قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والسواك مستحق في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزل وغيره، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
هذا فصل في حكم السواك. والسواك من الأمور التي تدخل في الطهارة، لأنه يعتبر تطهيرا للفم، ويستعمل في أمور تتعلق بالطهارة كالوضوء، فلهذا يذكرون أحكام السواك ضمن كتاب الطهارة. قال: والسواك، يأتي تعريفه إن شاء الله، مستحب في كل حال، فحكمه أنه مستحب، واستحبابه في كل حال أي في كل وقت. قال: إلا بعد الزوال للصائم، استثنى حالة يمنع فيها السواك، وهي حالة ما بعد الزوال للصائم. الصائم معروف، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. إذا تحركت الشمس عن وسط السماء فهذا هو المسمى بالزوال، وهذا هو وقت الظهر كما سيأتي معنا في مواقيت الصلاة إن شاء الله. ففيما بعد هذا الوقت، فيما بعد الزوال، لا يستحب السواك للصائم، والحكم أنه مكروه في المذهب كما سيأتي البيان إن شاء الله. قوله: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، أي يتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع. إذن هو مستحب على كل حال، ويتأكد هذا الاستحباب في مواضع بعينها. هذه المواضع حصرها في ثلاثة. الموضع الأول: عند تغير الفم، أي إذا تغيرت رائحته من أزم وغيره. الأزم هو الإمساك. الإمساك عن الكلام، الإمساك عن تحريك الفم، المهم أنه إمساك. ويستعمل بمعنى الصمت أيضا، فالإمساك هو الصمت، الصمت عن الكلام. إذن هو الإمساك عن الكلام أو الصمت عن الكلام. وغيره، أي وغير الأزم، كمثل أكل ما يغير رائحة الفم. فلو أنه أكل شيئا يغير رائحة الفم فهذا في حكم الأزم، ففي هذا المعنى أيضا، ففي هذه الحالة أيضا يتأكد استحباب السواك. الموضع الثاني: عند الاستيقاظ من النوم، أي عموما، سواء كان نوما بالليل أو نوما بالنهار. فإذا استيقظ من نومه استحب له استحبابا مؤكدا أن يستعمل السواك. الموضع الثالث: عند القيام إلى الصلاة، أي عند النهوض إليها وقبل الشروع فيها، يتأكد استحباب السواك أيضا. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف السواك. السواك لغة مأخوذ من ساك، أي دلك، ويطلق على الفعل وعلى الآلة التي يتسوك بها. فكلمة السواك تطلق على العمل نفسه، على فعل التسوك، وتطلق على الآلة التي يتسوك بها، على العود الذي يستعمل. فهذا يقال له سواك، وذاك يقال له سواك. والسواك اصطلاحا استعمال عود أو غيره عند عدمه في الفم لإزالة التغير ونحوه. فالسواك في الاصطلاح أن يستعمل الإنسان عودا، وهو العود الذي يكون من الأراك أو غيره على حسب المتوفر، أو يستعمل غير هذا العود عند عدمه. هذا هو الأولى والآكد كما سنبين إن شاء الله. يستعمل العود أو غيره عند عدمه في الفم، فهذا تحديد لموضع الاستعمال. لماذا؟ لإزالة التغير ونحوه، لإزالة التغير في الفم ونحوه مما يقع في الفم، إذا كان تغيرا من طعام، أو تغيرا من كثرة السكوت، أو ما أشبه ذلك. المسألة الثانية: حكم السواك. السواك مستحب وسنة مؤكدة، ودليل ذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. المسألة الثالثة: متى يستحب السواك؟ أولا السواك مستحب في كل حال لحديث عائشة السابق، فهو من جهة العموم يستحب استعماله في كل حال في كل وقت. إذا أراد المسلم أن يستعمل السواك في أي وقت شاء فإنه يجوز له ذلك ويستحب له، تمام؟ هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص هناك أحوال معينة يتأكد فيها الاستحباب، هذه الأحوال لا تكون إلا بنص أو بشيء في معنى النص، تمام؟ حتى نقول هذا الموضع يتأكد فيه استحباب السواك. فإذا أردنا بيان هذه الأحوال فهي كالتالي: من هذه الأحوال، يعني هذا ليس حصرا لها، من هذه الأحوال أولا السكوت الطويل، السكوت الطويل الذي عبر عنه المؤلف بالأزم، تمام؟ فهذا السكوت الطويل يتأكد معه استحباب السواك. لماذا؟ لأنه مظنة تغير الرائحة، رائحة الفم، ونحن نريد استعمال السواك لتغير الرائحة، فكل ما فيه تغير للرائحة فهذا يتأكد فيه الاستحباب، هذا هو المقصود الأصلي من استعمال السواك. وفي معناه أكل شيء يغير الفم، إذا أكل شيئا يغير رائحة فمه فإنه في هذه الحالة يتأكد له استعمال السواك. الموضع التالي عند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك. الحديث نصه كما ترى في نوم الليل وفي القيام للتهجد خاصة، يعني الحديث دلالته أخص من الدعوة. نحن نقول السواك مستحب عند الاستيقاظ من النوم سواء كان ليلا أو نهارا، لكن الحديث ما جاء إلا في نوم الليل وما جاء إلا عند القيام للتهجد، فهذه حالة أخص من الدعوة التي ذكرناها. فلهذا نقول والله تعالى أعلم، إذا كان النوم بالليل وإذا استيقظ للتهجد فهذه هي الحالة التي يتأكد فيها استحباب السواك. أما غير ذلك لو أراد أن يستعمله عند القيام من النوم عموما فهذا يدخل تحت تغير الفم، يدخل تحت تغير الفم من الرائحة، يدخل تحت قضية السكوت الطويل مثلا أو ما أشبه ذلك، تمام؟ نعم. الموضع التالي عند القيام إلى الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع التالي عند الوضوء، للرواية الثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه رواية ثابتة في الحديث. الموضع التالي عند دخول البيت، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ثالثا، يعني مما هو تحت هذه المسألة، المذهب أن السواك مكروه للصائم من زوال الشمس حتى الغروب. إذا زالت الشمس أي تحركت عن وسط السماء كره للصائم أن يستعمل السواك، وتستمر هذه الكراهة حتى الغروب. هذا هو المذهب، والراجح أنه لا يكره، ودليل ذلك عموم الأدلة في استحباب السواك مطلقا، ولا دليل على تخصيص الصائم من ذلك. الأدلة عامة لم تفرق بين صائم وغيره، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والصائم يمر عليه أكثر من صلاة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا عموم يشمل جميع الأحوال والأوقات، فليس هناك دليل يخص الصائم من ذلك، ليس عندنا دليل يخرج الصائم من هذا العموم. فلهذا كان الراجح أن السواك للصائم لا يكره، بل هو مستحب له أيضا كغيره في جميع الأوقات. المسألة الرابعة، بما يحصل السواك؟ الأصل أن السواك يحصل بالعود المعروف، هذا هو الذي وردت عليه الأدلة، وكان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. وأما استعمال الأصبع والفرشاة ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل في المذهب، تفصيل يطول إيراده فلم أذكر. تمام. الراجح فيه تفصيل أيضا، أنه إن كان ذلك مع وجود العود، يعني إن كان معه العود موجودا ومع ذلك استعمل أصبعه في دلك أسنانه، فما الحكم في هذه الحالة؟ إن كان العود موجودا فقد حصل المقصود من السواك، لكن لم تحصل الفضيلة. الفضيلة، السواك له فضل، وهذا الفضل جاءت به الأدلة، مرضاة للرب مطهرة للفم، فهذه الفضيلة موجودة في السواك المعروف الذي كان يستعمله السلف، ليس موجودا في الأصبع ولا غيره. فمن استعمل شيئا أزال به التغير فقد حصل المقصود، لأن المقصود من السواك إزالة التغير وقد حصل، لكن الفضيلة لم تحصل له لأنه ترك السواك مع وجوده. تمام. طيب، إذا كان السواك غير موجود، ليس معه سواك، واستعمل شيئا من هذه الأشياء، ففي هذه الحالة يحصل المقصود وتحصل الفضيلة أيضا إن شاء الله، وخصوصا إذا كان ناويا بقلبه أنه لو كان السواك موجودا لاستعمله ولم يعرض عنه، ففي هذه الحالة يحصل له الأجر بنيته، لأن عندنا عمومات أن من نوى شيئا من عمل من العمل الصالح ولم يستطع القيام به فإنه يكتب له فضلا من الله تعالى ونعمة. المسألة الخامسة، صفة السواك. العود نفسه يكون لينا، خرج به الجاف أو القاسي، ينقي الفم، خرج به ما لا ينقي الفم، إذا كان العود ليس من شأنه أن ينقي الفم من التغير وما به من الفضلات، ولا يجرح ولا يضر ولا يتفتت فيه، كل هذا خرج به ضده، فإذا كان العود مما يضر الفم، إذا كان مصنوعا من مادة معينة تضر الفم أو تضر اللثة فهذا لا يجوز استعماله، إذا كان العود مما يتفتت في الفم فهذا يملأه من الأذى فهذا أيضا لا يستعمل. ويستحب أن يكون من الأراك كما كان سواك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الجواز يجوز العود الذي يصنع من أي مادة أو من أي نوع من الأنواع المعروفة، لكن من حيث الأفضلية والاستحباب يستحب أن يكون من شجرة الأراك خاصة التي كان يستاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة، صفة الاستياك. أولا، يستاك عرضا أو طولا، كل ذلك واسع، والمذهب أنه يستاك عرضا، لكن نقول الأمر في ذلك واسع لأنه ليس فيه تحديد جاء في السنة. ثانيا، يمر السواك على أسنانه ولسانه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، وفي رواية فرأيته يستاك على لسانه. ثالثا، يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، وهذا يسمى طهورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم، فهذا يسمى طهورا، وبالتالي يقدم فيه اليمين فيستاك بيده اليمنى ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه. فروع: الفرع الأول، يستعمل السواك للنافلة إن كان قد فصل بينها وبين الفريضة أو بينها وبين نافلة أخرى بفاصل طويل. هذا بيان حكم السواك في النوافل. متى يستعمل السواك في النافلة؟ نقول إذا فصل بينها وبين الفريضة بفاصل طويل، أو فصل بينها وبين نافلة أخرى بفاصل طويل، ففي هذه الحالة يستاك لها لطول الفصل. وأما إن كان الفاصل قصيرا فيما بينها وبين الفريضة مثلا، يعني لو أدى الفريضة وذكر الله يسيرا ثم قام يصلي النافلة، أو قام يصلي النافلة بدون ذكر بعد الفريضة، ففي هذه الحالة لا يستحب استعمال السواك، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في هذه الصورة، في صورة النوافل المتتالية أو النوافل الموالية للفرائض مباشرة. الفرع التالي، لا يصح قياس المسجد على البيت، إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند دخول المسجد. كثير من العلماء يقيسون المسجد على البيت ويقولون يستحب الاستياك عند دخول المسجد، لكن هذا ليس فيه سنة، ولو كان من السنة لورد النقل به عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في آخر هذا الباب تتمة في خصال الفطرة، وهذا الشيء لم يذكر في المتن لكنه مهم، وهم يذكرونه مع السواك، لأن السواك قد ورد في حديث أنه من خصال الفطرة، لكن هذا الحديث لا يصح. خصال الفطرة سنذكر فيها الحديث الصحيح الآن إن شاء الله تعالى. فبناء على أن السواك دخل في خصال الفطرة على رواية معينة، فمن عادة العلماء أنهم إذا تكلموا على أحكام السواك ذكروا فيه خصال الفطرة تبعا. الفطرة هي ما فطر الله الناس عليه، أي ما خلقهم عليه. وخصال الفطرة هي أمور معينة من قبيل نظافة البدن وإزالة الأذى منه على مقتضى العادة التي خلق الله الناس عليها. الله تعالى خلق الناس على عادة معينة وفطرة معينة، أنهم يتنظفون ويزيلون من بدنهم بعض الأشياء، فهذا يسمى خصال الفطرة. بيان هذه الخصال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وندف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. هذا هو الحديث الثابت في خصال الفطرة، الحديث الذي فيه أن الفطرة عشر خصال حديث معلول لا يصح، تمام، وإن أخرجه مسلم في صحيحه لكنه معلول، تمام. فهذا الحديث هو الذي فيه تعداد خصال الفطرة، فهذه خمسة أشياء سنتكلم عليها إن شاء الله. المبحث الأول: الاستحداد. المسألة الأولى: تعريف الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، والعانة هي الجزء المعروف الذي يكون تحت السرة وفوق الفرج، وسمي استحدادا على أنه استفعال من الحديد، لأن الحديد يستعمل في هذا الحلق. المسألة الثانية: حكمه. هو مستحب بالنظر إلى أن معنى الفطرة هو حسن الصورة وكمال الخلقة، يعني نقول الأصل فيه الاستحداد، الأصل في حكمه أنه مستحب، بناء على أن خصال الفطرة مرتبطة بمعنى الفطرة، ومعنى الفطرة هو ماذا؟ كمال الصورة وحسن الخلقة، فالمقصود التكميل والتنظيف، فهذا المعنى يقتضي الاستحباب، هذا هو الأصل في حكم الاستحداد، لكن بالنظر إلى أمر خارج فقد يجب، يعني إذا نظرت إليه من قبيل الوسائل والمقاصد فقد يجب، كما لو أدى تركه إلى نفور الزوج، يعني امرأة تركت الشعر في عانتها فأدى ذلك إلى نفور زوجها، ففي هذه الحالة يجب عليها إزالة الشعر، انتقل الحكم من الاستحباب إلى الوجوب بناء على قاعدة الوسائل وإيش والمقاصد. تمام. المسألة الثالثة كيفيته. يحصل الاستحداد بأي مزيل يحقق المقصود، والحلق أفضل لموافقته للفظ الحديث. لفظ الحديث الاستحداد، يعني استعمال الحديدة، يعني الحلق، فإذا حلق استعمل فيه الموسى فهذا هو الأولى والأفضل، لكن يحصل بأي شيء لا حرج في ذلك بأي نوع من المزيلات، المهم ما يحقق المقصود. تنبيه: ألحق بعض العلماء بالعانة شعر الدبر، وهذا غايته أن يكون حلقه مباحا، وأما القطع بالسنية والفضيلة فهذا فيه نظر، يعني لا نستطيع أن نقول هو من السنة أو فيه فضيلة معينة لأنه لم يرد فيه شيء في السنة، لكن أحسن أحواله أن يكون مباحا. المبحث الثاني: قص الشارب. فيه حديث الفطرة السابق، وفيه أيضا أحاديث أخرى وردت فيه بالخصوص، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. الحمد لله. أما بعد، المسألة الأولى تحت قص الشارب: حكم قص الشارب هو واجب، والدليل على ذلك أولا ظاهر الأمر به في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، لأنه وقع الأمر به في الحديث، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. ثانيا وهو أصرح، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وكلمة ليس منا لا تستعمل في ترك مستحب، إنما تستعمل في ترك ماذا؟ في ترك واجب. ليس منا أي ليس من العاملين بهدينا ولا من الآخذين بسنتنا. طيب، هنا النقطة المهمة: ما الفرق بين قص الشارب وسائر خصال الفطرة؟ يعني نقول خصال الفطرة مستحبة، فلماذا قص الشارب كان واجبا؟ الجواب أنه ربط بمخالفة المشركين في أمر ظاهر، يعني في مسألة ظاهرة، في أمر ظاهر على البدن، الشارب ظاهر في البدن، ليس كالعانة، العانة مستترة، الإبط مستتر. تمام. فهو في شيء ظاهر يعتبر علامة فارقة بين المسلم وغير المسلم، بدليل الاقتران بين الشارب واللحية: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. فهذا ربط بمخالفة المشركين، فهذا هو الفرق بين قص الشارب وسائر الخصال. المسألة الثانية كيفيته. ورد النص بلفظين رئيسيين: القص والإحفاء، قصوا وأحفوا. فالقص صريح في الأخذ دون استئصال، يعني القص معناه أنه يأخذ من شاربه ولا يستأصله، لا يزيله بالكلية. وأما الإحفاء فقد يطلق على الاستئصال، وقد يطلق على مجرد الأخذ من حافة الشارب، قد يطلق على الاستئصال بمعنى إزالة الشارب بالكلية، وقد يطلق على الأخذ من حافة الشارب، يعني يأخذ فقط من الحافة التي فوق الشفة. والأظهر أن الكيفيتين جائزتان لثبوتهما عن الصحابة، الصحابة ثبتت عنهم الكيفيتان القص والإحفاء، فكلاهما جائز إن شاء الله. المبحث الثالث: تقليم الأظفار. المسألة الأولى: حكم تقليم الأظفار هو مستحب للمعنى الذي ذكرناه في خصال الفطر. المسألة الثانية كيفيته. ليس فيه كيفية راتبة، بل يقص عند الحاجة كيفما شاء ومتى شاء. لماذا نقول هذا؟ لأن من العلماء من جعل له هيئة معينة ووقت معينا، وهذا لا أصل له، إنما الصحيح الارتباط بالحاجة، ما تحتاج إلى ذلك فعله بدون تقييد. فرع: دفن الظفر والشعر بدعة لا أصل لها. هذا مما قاله بعض العلماء أيضا، أن الظفر يدفن، لكن الصحيح أن هذا بدعة لا أصل له في السنة. المبحث الرابع: نتف الإبط. المسألة الأولى حكمه هو مستحب. المسألة الثانية كيفيته. يحصل بكل ما يحققه، والنتف أفضل لموافقته للفظ الحديث، فمن قوي على النتف أنه يجذبه بيده فهذا أفضل لموافقة الحديث، وإلا فأي شيء يحصل المقصود فهو جائز. تتمة: يستحب التيمم فيما يقبله مما سبق، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها السابق في التيمم، ففي كل شيء يقبل التيمم تقدم فيه اليمين. يعني مثلا في نتف الإبط تقدم الإبط الأيمن على الإبط الأيسر، وعلى هذا فقس. ثانيا: عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فهذا توقيت في هذه الأمور الأربعة، أننا لا نزيد على 40 ليلة، لا تأتي علينا 40 إلا وقد أزيلت هذه الأشياء. المبحث الخامس: الختام. فيه حديث الفطرة السابق وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي لفظ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. المسألة الأولى: تعريف الختان. أصله القطع، والمراد هنا قطع جزء من عضو معين. المراد هنا بالختان أن يقطع جزءا من عضو معين. المسألة الثانية: حكمه هو واجب على الرجل والمرأة. والدليل أن الختان وسيلة لواجب. الدليل هنا قاعدة الوسائل والمقاصد، فالختان وسيلة لأمور واجبة. فالرجل يؤدي إلى إزالة النجاسة المتبقية فيما يسمى بالقلفة. القلفة هو الموضع الذي ليس فيه ختان، فهذا الموضع تتبقى فيه نجاسة من البول، فإذا اختتن الرجل بقطع هذه الجلدة التي تغطي الحشفة ففي هذه الحالة تزال هذه النجاسة ويتخلص منها. وفي المرأة يؤدي إلى تقليل شهوتها وميلها للرجال، لأن المرأة إذا طال العضو الذي يختن منها كما سنبينه إن شاء الله فإنها يشتد ميلها إلى الرجال، وهذا يؤدي إلى كثرة الفواحش بين المسلمين. فرع: يسقط الختان بأحد 3 أشياء. أولا: خوف التلف عموما وإن لم يكن كبيرا. يعني إذا كان عندنا إنسان معين لو ختن أصابه التلف في عضوه، يعني تسبب له في ضرر أكبر، فإنه لا يختن. ثانيا: الموت على غير ختان. لو أنه مات ولم يختن فقد سقط ختانه، لا يقال إنه يختن بعد الموت. ثالثا: الولادة مختونة. لو أنه ولد كذلك، ولد مختونا، فقد حصل المقصود وبالتالي لا نجدد الختان. المسألة الثالثة: وقت الختان. أولا: في حق الذكر ينقسم الوقت في حقه إلى 3 أقسام. أولا: وقت الوجوب وهو عند البلوغ، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنه: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي يبلغ الحلم. ثانيا: وقت استحباب وهو في سن 7، لأنه هو الوقت الذي يبدأ فيه التعود على الصلاة. علموا أولادكم الصلاة لسبع، فيستحب أن يختنه في سن السابعة حتى يتمكن من تحصيل الطهارة اللازمة. ثالثا، وقت إباحة، وهو فيما قبل ذلك، فيما قبل السابعة هو مباح، إن شاء ختنه في أي وقت لا حرج عليه. ثانيا، في حق الأنثى الأمر في ذلك على حسب احتياجها إلى ذلك، ليس هناك وقت محدد، إنما هذا يقدره النساء وتقدره الطبيبة الثقة، فإذا احتاجت المرأة إلى ختان في أي وقت فإنها تختن. المسألة الرابعة كيفيته. يؤخذ من الذكر جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة رأس الذكر، فهذه الجلدة تكون مغطاة، تكون موجودة عندما يولد الإنسان من بطن أمه. فالختان معناه أن تؤخذ هذه الجلدة التي تغطي رأس الذكر بحيث تبرز هذه الرأس، تكون بارزة. ويؤخذ من الأنثى الجلدة التي فوق محل الإيلاج، المحل الذي يولج فيه الذكر عند الجماع، تغطيه جلدة معينة، هذه الجلدة يؤخذ منها جزء لا تؤخذ كلها، وهذه الجلدة تشبه عرف الديك. خاتمة في اللحية. إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، والدليل أولا ظاهر الأمر بالإعفاء كما في الأحاديث السابقة، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا، ما في الحلق من تغيير الخلقة والتشبه بالنساء والمشركين. هذا حكم الحلق الذي هو الإزالة إذا أزال اللحية بالكلية. طيب، ما حكم الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية بدون حلق ممنوع أيضا لظاهر الأمر بالإعفاء. ظاهر الأمر بالإعفاء يقتضي ترك اللحية على ما هي عليه دون التعرض لها بشيء، لكن نستثني من ذلك حالة العذر، إذا كان هناك شذوذ في بعض الشعر، يعني لو أنه طالت منه شعرة ونزلت بشكل يؤدي إلى شذوذ أو تأذي، ففي هذه الحالة تزال هذه الشعرة ولا حرج عليه. متى يجوز الأخذ بدون عذر؟ هذا يكون في الحج والعمرة فقط. يجوز في الحج والعمرة فقط أن يأخذ من لحيته ولو بدون عذر، لأنه ثابت عن الصحابة. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. السبال هي ما طال من شعر اللحية، ومنه فعل ابن عمر رضي الله عنه المشهور في أخذ ما زاد عن القبضة. هذا مشهور عن ابن عمر أنه كان يقبض لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة، كان يفعل هذا في الحج والعمرة. فهذا هو الثابت عن الصحابة، فهو الجائز إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.